أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل عطلة الأربعينية كان البحث في ولاية الفقيه في طوائف الروايات التي استدل بها على ولاية الفقيه العامة في الأمور العامة. عدة طوائف ذكرناها، يعني ثلاث طوائف من الروايات ذكرناها، ويقع الكلام اليوم إن شاء الله تعالى فما بعد في بقية أو سائر الطوائف. الطائفة الرابعة يقع الكلام فيها اليوم إن شاء الله، وهي عبارة عن أخبار أو خبر ورد فيه أن الفقهاء حصون الإسلام. الفقهاء حصون ماذا؟ الإسلام. الحصن عندكم يعني تصور عنه، الحصن ما أدري الآن ماذا نعبر عنه في يعني في الاصطلاح العسكري إن صح التعبير، ها الآن عندنا ساتر، ساتر الجنود المرابطين يقفون في السواتر ويدافعون عن البلد. زين، هذا الساتر الذي يستر ماذا؟ المدينة أو المنطقة من هجمات العدو. فسابقا كان أكو حصن، يعني مو الساتر، ليس كل الساتر يسمى بالحصن، وإنما ماذا؟ في كل مسافة من الساتر يكون هناك نقطة مهمة كبيرة عالية تسمى ماذا؟ بالحصن. على كل حال، فالوارد في بعض الروايات أن الفقهاء حصون الإسلام. إذن نحن لابد أن نذكر هذه الرواية ونتحقق من دلالتها وسندها ومتنها. هذا الخبر مما استدل به السيد الإمام الخميني قدس سره الشريف على ولاية الفقيه العامة، مما استدل به السيد الإمام هذه الرواية، طبعا تبعا للمحقق النراقي وغيره. الرواية رواها الكليني في الكافي الجزء الأول صفحة 38 عن محمد بن يحيى، وهو محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد، يعني أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي الجليل الثقة، عن ابن محبوب، يعني الحسن ابن محبوب الثقة الجليل، عن علي بن أبي حمزة، وهو علي بن أبي حمزة البطائني المعروف بالوقف. زين، قال سمعت أبا الحسن موسى، يعني الإمام الكاظم عليه السلام، سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يقول إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها. المؤمن إذا مات بكت عليه الملائكة، الملائكة ماذا؟ الجمع مو، فيفيد العموم. وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها، وأبواب السماء التي كان يصعد فيها بأعماله، وثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء، لماذا؟ يقول لأن المؤمنين الفقهاء، مو مطلق المؤمن، لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها. كحصن ماذا؟ سور المدينة، سميناه بالساتر الآن سور، زين، مثل سور الصين ها ال- 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 الكبير، زين، مو الحدود، الحدود الترابية ما تسمى بالسور ولا بالحصن، الحد يكون حصنان إذا كان شنو عليه ساتر ترابي أو مثلا جدار فاصل كما بنى الصينيون جدارا فاصلا، زين، فكان ساترا وحصنا له، زين. هسه هذه هي الرواية، يقول لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام. هذه الرواية تقريب الاستدلال بها على ولاية الفقيه العام هو ما أشار إليه السيد الإمام قدس الروح الشريف في كتاب البيع الجزء الثاني صفحة 632، يقول بأنه بعدما علم أن في الإسلام نظاما وحكومة بجميع شؤونها، بجميع شؤون الحكومة، يعني التنفيذ وتشريع وقضاء وإجراء حدود وتعزيرات، هذه كلها شؤون الحكومة لو لا؟ الإسلام فيه حكومة أو لا؟ فيه حكومة، فيه نظام للحياة أو لا يوجد في الإسلام نظام للحياة؟ نظام تشريع قضاء تنفيذ فيه أو لا؟ نعم فيه. حينئذ يقول بعدما علم أن في الإسلام نظاما وحكومة بجميع شؤونها لا يبقى شك في أن الفقيه لا يكون حصنا للإسلام كسور البلد له إلا بأن يكون حافظا لجميع الشؤون، يعني شؤون الإسلام. شنو شؤون الإسلام؟ من بسط العدالة وإجراء الحدود وسد الثغور، زين، يعني سد الثغور يعني دفاع عن منطقة المسلمين أو بلد المسلمين ضد الأعداء، وأخذ الأخارج والضرائب وصرفها في مصالح المسلمين، ونصب الولاة في الأصقاع، وإلا فصرف الإحكام ليس بإسلام. أصلا يقول مجرد الأحكام الشرعية، هاي الأحكام الموجودة في الرسائل العملية، هذا ليس هو الإسلام، بل يمكن أن يقال الإسلام هو الحكومة بشؤونها، هذا هو الإسلام. الإسلام ما هو؟ هو الحكومة بجميع شؤونها، لا معنى بل، والأحكام قوانين الإسلام وهي شأن من شؤون الأحكام الشرعية، ماذا؟ شأن من شؤون الإسلام، مو هي الإسلام، بل الأحكام مطلوبات بالعرض وأمور آلية لإجرائها وبسط العدالة. فكون الفقيه، إذن بناء على هذا، كون الفقيه حصنا للإسلام كحصن سور المدينة لها لا معنى له إلا كونه واليا، لا معنى لكون الفقيه حصنا للإسلام إلا أن شنو؟ أنه والي، له نحو ما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وللأئمة عليهم السلام من الولاية على جميع الأمور، ماذا؟ السلطانية، زين. فإذا لا يكون الفقيه حصنا للإسلام إلا أن يكون واليا، لأن الإسلام ما هو؟ كأن السيد الإمام يريد أن يقول أنتم فهمتم الإسلام ماذا؟ فهما خاطئا، حيث تعرفون الإسلام بأنه ماذا؟ عبارة عن مسائل عقائدية ومسائل ماذا؟ شرعية فرعية. هكذا تبينون الإسلام، مع أن الإسلام ماذا؟ الإسلام أوسع من ذلك. الإسلام فيه ماذا؟ الحكومة بجميع شؤونها. الإسلام فيه إدارة البلد، فيه إقامة الحدود والتعزيرات، فيه الدفاع عن أموال المسلمين وأعراضهم وأنفسهم، فيه أخذ الضرائب من الناس وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين. هذا هو الإسلام. زين، فعندما يكون هذا هو الإسلام، إذن عندما يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول أو الإمام موسى الكاظم عليه السلام، مو النبي، الإمام موسى الكاظم عندما يقول أنه الفقهاء حصون الإسلام، لا يكون حصنا وساترا للإسلام إلا بأن يكون ماذا؟ واليا، يعني له صلاحيات كصلاحيات من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بأن يكون محافظا للإسلام ومدافعا عن الإسلام. والإسلام ما هو؟ ليس مجرد أحكام شرعية وعقائدية، مو هو هذا الإسلام. الإسلام أوسع من ذلك بكثير، بل يقول هذه الأحكام هي ماذا؟ هي أمور آلية لتطبيق الإسلام وتحقيق العدالة الإلهية بين الناس. وأوضح تلميذه الشيخ المنتظري هذا التقريب، تقريب الاستدلال، بقوله أن الإسلام ليس مقصورا على أحكام عبادية ومراسم شخصية فقط، بل له أحكام كثيرة غاية الكثرة في المعاملات والضرائب الإسلامية وكيفية تنظيم العائلة وسياسة المدن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والدفاع وفصل الخصومات والحدود والقصاص والديات ونحو ذلك. وليس حفظ الإسلام بالاعتزال في زاوية والتلاعب بالكتب فقط، مو هذا هو حفظ الإسلام، يقعد ببيته ويتلاعب بالكتب. يعني شنو يتلاعب؟ مقصود يعني يقرأ الكتب ويكتب مثلا للدفاع عن الإسلام، مو فقط هذا، وإنما يحفظ الإسلام بماذا؟ باستنباط الأحكام ونشرها وتعليمها وتطبيقها على الحوادث الواقعة والموضوعات المستحدثة وإجرائها وتنفيذها وبسط العدالة وإجراء الحدود الشرعية إلى آخر كلامه. ثم يقول: وهل يصدق على فقيه اعتزل الناس وقبع في زاوية من زوايا داره ولم يهتم بأمور المسلمين ولم يسعى في إصلاح شؤونهم، بل أطلق المجال والعرصات لأعداء الإسلام والمسلمين فأغاروا عليهم وأراقوا دماءهم وأهلكوا الحرث والنسل ومنعوا من بث الإسلام وإعلاء كلمته ونشر كتبه كما صنعت الصهاينة في فلسطين ولبنان والروس في أفغانستان مثلا، يقول هل يصدق على مثل هذا الفقيه أنه حصن الإسلام كحصن سور المدينة لها؟ هذا الذي لا يهتم بأمور المسلمين ولا يدافع عن ديارهم وأموالهم وأنفسهم، هذا لا يكون ماذا؟ حصنا للإسلام، لا يسمى أنه حصن للإسلام، إلى آخر كلام في هذا المقام، ذكره في دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية الجزء الأول صفحة 472. هذا هو تقريب الاستدلال. ما واضح صار إن شاء الله تقريب الاستدلال؟ ها؟ إحنا قبل أن نتطرق إلى الإشكال على هذا التقريب، لابد من بحث هذه الرواية وتبعا للأعلام في المقام بحث الرواية من ثلاث جهات: الجهة الأولى في سندها، الجهة الثانية في متنها لأن هناك كلاما في متنها، والجهة الثالثة في دلالتها على ولاية الفقيه. أما الجهة الأولى في سندها فليس في السند كما عرفتم من يخدش فيه إلا من؟ إلا البطائني. هذا شنو هم قام يصوت؟ إلا علي بن أبي حمزة البطائني الذي هو أحد أعمدة الواقفة. تعلمون أنه بعد شهادة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام هناك من الشيعة من وقفوا على إمامته ولم يقبلوا بإمامة ولده علي بن موسى الرضا، وقالوا بأن الإمام موسى الكاظم لم يمت وهو حي يرزق وهو القائم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو القائم. عرفت كيف؟ فما دام هو القائم يعني هو آخر الأئمة، إذن بعد الإمام الرضا يعتبر إماما عندهم أو لا؟ ليس إماما، ولذلك عادوا الإمام الرضا ونصبوا له العداء لأنهم يعتبرونه ماذا؟ ليس أهلا للإمامة. الإمام هو حي الآن، يعني كما أننا نعتقد أن الإمام الثاني عشر الحجة بن العسل أرواحنا له الفداء، فهذا هو إمامنا حي يرزق وهو الإمام القائم، ولا نقبل بدعوى أحد الإمامة. زين، كذلك اعتقدوا بأن الإمام هو من؟ هو الإمام الكاظم، ورفضوا إمامة غيره وأولاده. زين، هؤلاء هم الواقفة. طبعا هناك أسباب للوقف، ورؤساء الواقفة، من رؤساء الواقفة وممن أظهروا الوقفة هو علي بن أبي حمزة البطائني. عثمان بن عيسى هم كان معهم، وابن علي بن أبي حمزة وهو الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني كان من الواقفة، والواقفة كانوا كثيرين يعني في زمانهم، لكنهم انقرضوا بحمد الله تعالى ولم يبق أحد منهم يقول بالوقف في زماننا. زين، هسه هذه الرواية إذن وردت عن علي بن أبي حمزة البطائني، وقع الكلام بينهم أن هذا الشخص وهو علي بن أبي حمزة البطائني هل هو ثقة نقبل بروايته أو لا؟ والمشكلة يعني علي بن أبي حمزة هو من الرواة المعروفين ومن من له روايات كثيرة في مجاميعنا الحديثية، ولذلك تحقيق حاله يكون مهما جدا. هنا فيه ثلاثة آراء في علي بن أبي حمزة. الرأي الأول يقول أنه ثقة ونأخذ بروايته. الرأي الثاني يقول أنه ليس ثقة مطلقا، لا نأخذ بروايته. الرأي الثالث هو التفصيل، يقول ما رواه علي بن أبي حمزة قبل قوله بالواقف، يعني قبل وفاة الإمام الكاظم عليه السلام، يعني قبل وفاته كان لا يقول بالوقف. زين، ما رواه قبل الواقف، قبل اعتقاده بالواقف، ما رواه قبل ذلك يكون ماذا؟ مقبولا، لأنه كان ثقة آنذاك. وما رواه بعد قوله بالوقف، يعني بعد شهادة الإمام الكاظم عليه السلام، فماذا؟ فلا يقبل منه، لأنه بعد ذلك قال بالوقف وسلبت الوثاقة منه. واضح الفكرة؟ هذا هو الرأي الثالث. طبعا وقع الكلام هسه بناء على هذا الرأي الثالث، شلون نميز أن هذه الرواية لعلي بن أبي حمزة هل رواها قبل الوقف لو رواها بعد الوقف؟ ها؟ ومن هنا قال بعضهم أنه إذا روى عنه الأجلاء وكبار القوم فهؤلاء لا يروون عنه بعد الوقف، يعني بعد قوله بالوقف وإنكاره إمامة الإمام الرضا، لا يروون عنه بعد ذلك، لأنه بعد شهادة الإمام الكاظم عليه السلام وقوله بالوقف وإنكاره إمامة الإمام الرضا صدرت اللعنة في حقه والتبرؤ منه واتهامه بالضلال ونحو ذلك. فيقولون أنه إذن هؤلاء لا يروون عنه بعد وقفه، وإنما يروون عنه قبل وقفه. على كل حال، وهذا ليس ثابتا إنصافا، إذن لابد أن نستعرض أدلة ماذا؟ وثاقته. هناك عدة أدلة ذكرت لوثاقته، أشار إلى بعضها السيد الخوي رحمة الله عليه، وتبناها السيد الإمام الخميني، وذكر بعضها المحدث النوري في خاتمة مستدرك الوسائل. الدليل الأول هو أن علي بن أبي حمزة البطائني وقع في أسانيد كامل الزيارات لابن قولوي. زين، هذا الدليل أشار إليه السيد الخوي في معجم رجال الحديث الجزء 11 صفحة 225، بناء على مبناه السابق أن من وقع في أسانيد كامل الزيارات فهو ماذا؟ فهو ثقة، اعتمادا على كلام لصاحب كامل الزيارات في مقدمة الكتاب. بناء على ذلك بنى على وثاقته، لكن تقدم مرارا أن هذا الوجه غير تام، وحتى السيد الخوي ماذا؟ تراجع عنه، وقصر الثقات من رجال كامل الزيارات بما يروي عنه مباشرة فقط، وهذا لا يروي عنه مباشرة، هذا من أصحاب الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، زين، من الطبقة الخامسة. وابن قولوي هو متأخر عنه كثيرا، زين. فإذن هذا الوجه الأول بناء يعني على المبنى ماذا؟ ليس تاما، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أيضا أشار له السيد الخوي في نفس المصدر، وهو أن علي بن أبي حمزة البطائني وقع في أسانيد ماذا؟ تفسير القمي، أسانيد تفسير القمي، بناء على كبرى أن كل من وقع في أسانيد كتاب تفسير القمي فهو ماذا؟ فهو ثقة. أيضا بناء على واعتمادا على مقدمة الكتاب، وهذا الوجه أيضا اختاره السيد الخوي رحمة الله عليه، يعني اختاره مو بمعنى أنه بنى على وثاقة علي بن أبي حمزة، لا، وإنما قال هذا الوجه تام، لكن يعارضه دليل على عدم الوثاقة، وسيأتي إن شاء الله تعالى، لكنه يقول هذا الوجه تام. وقد سبق أن أشرنا إلى أن السيد الخوي لم يتراجع عن قوله في تفسير القمي، عرفت كيف؟ ولكننا أيضا أشرنا وبينا أن هذا المبنى أيضا غير تام، وسيأتي إن شاء الله تعالى بحث هذا في بحث الرجال إن شاء الله تعالى، نخصص له بحثا حول تفسير القمي، زين. فهذا الوجه الثاني أيضا ليست تاما. الوجه الثالث، ما أشار إليه المحدث النوري في الجزء الرابع من خاتمة المستدرك صفحة 464 من أنه الشيخ الطوسي في الفهرست في ترجمة علي بن أبي حمزة قال أن له أصلا أن له ماذا؟ أصلا. الأصل بعبارة أخرى في زماننا نعبر عنه بالكتاب. طبعا سابقا كانوا يميزون بين عنوان الكتاب وعنوان الأصل، وهناك من يقول بعدم وجود فرق بينهما، وهناك من يميز بينهما. قالوا بأن الأصل هو الأصل للكتاب، وقال بعضهم أن الفرق هو أنه الأصل هو ذلك الكتاب الذي كان يكتبه الراوي من دون تبويب ومن دون ترتيب بين الروايات. عد دفتر وقلم، إيش ما يسمع من الإمام أو ممن يروي عن الإمام يسجله. هسا أكو رواية متعلقة بالتوحيد، رواية متعلقة بالمعاد، رواية متعلقة بماذا؟ بالصلاة، رواية متعلقة بالديات، كل هاي يسجلها. هذا الآن مثل ما واحد يصير عنده دفتر ملاحظات، دفتر ملاحظات بعد من دون ترتيب، مو شيء، دفتر ملاحظات أو دفتر ماذا؟ ذكريات، مثلا ذكرياتي اليومية يسجلها مثلا وما يبوبها. فهذا يقالوا أن هذا هو الأصل. أما الكتاب أو المصنف فذلك الكتاب الذي هو له أبواب وله ترتيب، مثلا له باب خاص بالصلاة، باب خاص بالزكاة، باب خاص بالصوم، وهكذا. على كل حال، فقال بعضهم أن كل راو له أصل فهو ماذا؟ فهو ثقة. كل راوي له أصل، هاي الأصول الأربع ما سامعين بها اللي هي كانت هي الأصول للشيعة، وكانوا يستنبطون منها الأحكام. ومن هذه الأصول الأربع ماذا؟ استخرجت الكتب الأربعة. عرفت كيف؟ هاي الكتب الأربعة مأخوذة من هاي الأصول والكتب. زين، فقالوا بأنه كل من له أصل فهو ثقة. هذا الوجه ماذا؟ الثالث. لكن هذا الوجه أيضا مخدوش، أنه القاعدة غير تامة، أن كل من له أصل فهو ماذا؟ فهو ثقة. كم من أصحاب الأصول من الرواة نص الرجاليون على ماذا؟ على ضعفهم وعلى عدم وثاقتهم. هناك العديد من الرواة كان لهم أصول ومع ذلك لم يوثقوا وضعفوا. زين، فإذا مجرد وجود الأصل لا يدل على الوثاقة. هذا الوجه الثالث، إذا غير تام. الوجه الرابع هو أن علي بن أبي حمزة البطائني ممن روى عنه المشايخ الثلاثة كلهم. المشايخ الثلاثة منه؟ محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن أبي نصر البزنطي. هؤلاء الثلاثة الذين يعبر عنهم بالمشايخ الثلاثة، الذين قال عنهم الشيخ الطوسي أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. معنى ذلك أن كل من روى عنه أحد هؤلاء، مو ثلاثتهم، أحد هؤلاء فهو ماذا؟ فهو ثقة. فكيف في المقام اجتمعوا كلهم على الرواية عمن؟ عن علي بن أبي حمزة البطائني. زين، هذا الوجه الرابع. لكن هذا الوجه الرابع أيضا نحن ماذا؟ عندنا إشكال عليه وقد حققناه في بحث الطهارة، وقلنا بأن هذه القاعدة ليست تامة. هذه القاعدة ليست تامة، أنه كل من روى عنه أحد هؤلاء الثلاثة أو كلهم فهو ثقة. هذه القاعدة غير تامة. زين، فإذا هذا الوجه الرابع أيضا مخدوش. الوجه الخامس مولاي العزيز هو أن علي بن أبي حمزة البطائني ممن روى عنه الأجلاء من الرواة، ورواية الأجلاء عن شخص تدل على وثاقته. الأجلاء من الرواة رووا عمن؟ عن علي بن أبي حمزة، بل وبعضهم أكثر من الرواية عنه، وبعض من روى عنهم من أصحاب الإجماع مثل حماد بن عيسى ويونس بن عبد الرحمن والحسن بن محبوب، وقد ذكرهم السيد الخوي رحمة الله عليه في معجمه الجزء 11 صفحة 228. وعد ممن روى عن علي بن أبي حمزة البطائني، لاحظوا كبار كبار كلش، ابن أبي عمير الذي هو قلنا من المشايخ الثلاثة، وابن أبي ناصر والحسن بن محبوب وإبراهيم بن عبد الحميد وأحمد بن محمد بن أبي ناصر أشرنا إليه، وإسماعيل بن مهران وجعفر بن بشير الذي ورد أنه روى عن الثقات ورووا عنه، ولذلك بعضهم يقول كل من روى عنه جعفر بن بشير فهو ثقة. زين، وإن كان هذا الكلام ليس تاما يعني، والحسن بن علي الوشاء والحسين بن سعيد الأهوازي وصفوان بن يحيى وعبد الله بن جبلة وهو واقفي أيضا، وعبد الله بن المغيرة وعثمان بن عيسى وعلي بن أسماط وعلي بن الحكم وغيرهم. زين، هذا طبعا هذا الوجه الخامس، وقد اعتمده السيد الإمام في البيع الجزء الثاني صفحة 631. زين، هذا الوجه الخامس. هذا الوجه الخامس أيضا مخدوش بمنع الكبرى، وأنه لا صحة لقاعدة أن كل من روى عنه الأجلاء والرواة الكبار إذن ذلك الشخص يكون ماذا؟ ثقة. مجرد الرواية لا يدل على الوثاقة، قد يكون شخص ليس ثقة أو مجهول الحال، ولكن ماذا؟ الناس والعلماء والرواة ماذا؟ يروون عنه. مجرد الرواية لا يدل على الوثاقة. نعم، أكو شيء آخر وهو مهم جدا، وهو العمل بالرواية. العمل يعني مو عمل واحد، مو عمل شخص واحد، ولا العمل برواية واحدة من روايات ذلك الشخص. يعني عندما نجد أن علي بن أبي حمزة البطائني له روايات بالمئات، هذا من جهة، وكل رواية لها ماذا؟ وكل رواية مثلا متعلقة بباب من أبواب الفقه أو غير الفقه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى نجد أن كبار الرواة والفقهاء ينقلون عنه ويعملون بروايته، يعملون إما نفسهم يعملون، مثلا يروي لهم علي بن أبي حمزة البطائني، أفرض مثلا يروي لهم أن الخمر نجس، فعمليا ماذا؟ عمليا ينجسون الخمر إذن، يعني يعملون بهذه الرواية، أو ماذا؟ يفتون على ضوء روايته. زين، في هذه الحالة إذا كان الأكابر وأجلاء الرواة يعملون بالرواية إما كلهم أو أكثرهم على الأقل، زين، يعملون بالرواية بهذا النحو الذي قلت له لكم، فهذا العمل نستطيع أن نقول أنه دال على وثاقة ذلك الشخص، لأنهم كيف يعملون برواية شخص ضعيف عندهم كذاب وضاع، يعملون أو لا يعملون؟ هذا لا يمكن أن يعملوا برواية ذلك الشخص. زين، هل يحتمل أنهم عملوا برواية ذلك الشخص لأجل وجود قرائن على صدور تلك الرواية من الإمام؟ قرائن، يعني قرائن خاصة، مو مجرد وثاقة ذلك الشخص، قرائن خاصة. نقول القرائن الخاصة إنما تكون في موردين، موردين، ثلاثة، خمسة، عشرة، مو في مئات الموارد تكون ماذا؟ قرائن خاصة في كل مورد. فلابد أنهم اعتمدوا على القرينة العامة وهي عبارة عن وثاقة ذلك الشخص. عرفت كيف؟ اعتمدوا على وثاقة ذلك الشخص. لا يمكن أن نقول أنه اعتمدوا على قرائن خاصة في كل مورد المورد. زين، هذا الفقيه اعتمد على قرينة خاصة، ذلك الثاني، ذلك الثالث، شنو هاي القرائن الخاصة؟ كلهم يعرفوها، مع أن الرواة ليسوا في طبقة واحدة، أكو طبقة متقدمة، متأخرة، كذا، كلهم يعملون أو أكثرهم يعملون بروايات هذا الشخص، إذن اعتمدوا على وثاقته وبنوا على وثاقته بطبيعة الحال. زين، فإذن العمل بالرواية هذا يمكن أن يكشف عن ماذا؟ عن وثيقة، عن وثاقة الراوي، وليس نفس الرواية، مجرد الرواية ماذا؟ لا يدل على الوثاقة. زين، إذن هذا الوجه الخامس فيه هذا الإشكال. هناك وجهان آخران سيأتي الكلام فيهما غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.